يسر إخوانكم بمكتبة وتسجيلات منهاج سنة بمدينة العين أن يقدم لكم هذا الإصدار.
من الآداب التي اهتم بها الإسلام
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
من الآداب التي اهتم بها الإسلام
لفضيلة الشيخ صادق ابن محمد البيضاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، لقد ربى نبينا عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام على آداب عامة انتفع بها الفرد والمجتمع، وحري بنا أن نكون جيلا صالحا لنأخذ من جيلي لنأخذ من جيل رسول الله ومن منبعه ومن مشكاته المطهرة. وإننا لن نرفع رؤوسنا على المجتمعات والشعوب والأمم حتى نكون تبعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام في آدابنا في أخلاقنا في سلوكياتنا، ولن تتحقق لهذه المجتمعات الإسلامية الأوضاع الصحيحة الحسنة حتى يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن الرعيل الأول ما صلح إلا بآيات من كتاب الله وبأحاديث من سنة رسول الله كان قد تربى عليها جيلنا الرعيل الأول على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن هذه الآداب وهذه التوجيهات التي اهتم بها الإسلام كثيرة وعديدة، ولا يمكن أن نحصرها في هذه الجلسة القصيرة وفي هذه الخطبة المباركة. وإليكم بعض هذه الآداب التي دعا إليها نبينا عليه الصلاة والسلام.
أولها حسن ظن المسلم بأخيه، وإن من الناس من يعمل بعض الأمور التي يبتغي بها وجه الله أو يقع في خطأ أو يقع في زلة، ثم بعد ذلك يوجد في مجتمعنا من يسيء الظن، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ويعلم الصحابة أن يحسنوا الظن بأفراد هذه الأمة ويحقق لهم هذه الشواهد العملية. ومن ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وتأملوا في هذه الحادثة التي حدثت في زمن رسول الله، تأملوا فيها من أجل أن تحققوا هذه الأمور على واقعنا المعيشي الإسلامي. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أرسل علي بن أبي طالب بذهيبة من اليمن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقسمها بين أربعة نفر من أصحابه، فقال بعضهم: والله إنا لأحق بها من هؤلاء. فقام رجل يقال له ذو القويصرة التميمي وقال: يا رسول الله اتق الله وأعدل. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ويلك، خبت وخسرت، وفي رواية خبت وخسرت إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. فقام خالد بن الوليد وفي رواية عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا، لعله يصلي. انظروا إلى حسن الظن من رسول الله: لا، لعله يصلي. فقال خالد بن الوليد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال له النبي: يا خالد، إني لم أمر أن أنقب على الناس قلوبهم ولا أن أشق عليهم بطونهم. الله أكبر، ما أحسن الظن وما أجمله وما أنفعه وما أرفعه وما أسماه عندما يسود بين مجتمعاتنا الإسلامية. وفي الصحيحين أيضا يقول علي بن الحسين رضي الله عنهما قال: جاءت صفية بنت حيي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله وهو في معتكفه في العشر الأواخر من رمضان، ومكثت عنده ساعة، وكانت الليلة مظلمة، فخرج النبي وكانت قد بغيت وأرادت أن تخرج، فخرج معها إلى الباب. فلما خرج معها إلى الباب مر رجلان من الأنصار، فرآهما النبي عليه الصلاة والسلام وقال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر هذا الأمر في قلوبهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني أخشى أن يقذف في قلوبكما، فأحببت أن أنبهكما، إنها صفية بنت حيي. حسن الظن هو الذي ساد به الصحابة، وهو الذي قامت به روابط الإخاء، وقام به الدين، وعاشت المجتمعات الإسلامية على حياة طيبة مباركة.
والله عز وجل يقول في كتابه الكريم إن بعض الظن إثم، وبعض الناس قد يكون من الذين يعملون السيئات ويفعل المعاصي ويأتي بالرذائل ويهجر الفضائل، فإذا وجد رجلا وقع في خطأ ظن به السوء لأنه تعود أنه ممن يفعل السوء فتوهم أن غيره مثله. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه. وأما الأدب الثاني من الآداب التي اهتم بها الإسلام والتي دعا إليها نبينا عليه الصلاة والسلام فذلكم الأخلاق الفاضلة، الأخلاق التي من أوجدها في مجتمعه فقد أوجد مجتمعا ساميا تربى على مشكات الكتاب والسنة. هذا عبد الله بن عمر، هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول في الصحيحين لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول لنا إن من أحبكم إلي وأحسنكم أخلاقا ومن حسن خلقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الأخلاق، إن الأمم والشعوب لن تنجح إلا بهذه الأخلاق السامية التي تنفع في المعاملات، والتي من عمل بها فإنه يكون مأجورا. خذ العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأعظم الأخلاق أن يتخلق الرجل بكتاب الله الكريم وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ينظر إلى ما في الكتاب والسنة فيقيمه كما أراده الله عز وجل، فإن كان كذلك فإنه على الأخلاق الكريمة والمحاسن الطيبة والسجايا الحسنة. وها هي عائشة تقول كما في صحيح مسلم قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخلق، فقيل لها وما هو خلق رسول الله؟ قالت كان خلقه القرآن. وفي جامع الترمذي بإسناد لا بأس به من حديث أبي عبد الله الجدلي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولم يكن صخابا في الأسواق، وكان لا يجزي بالسيئة السيئة، ولكنه كان يعفو ويصفح. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والأدب الثالث الذي نحتاج إليه والذي اهتم به الإسلام هو صلة الأرحام، وما من واحد منا إلا وله أب أو أخ أو أم أو قريب، ومنا من هو الوافد في هذه البلاد وقريبه في بلاد بعيدة، وذلك الرجل القريب يحتاج منك أن تصله إما برسالة وإما بمكالمة هاتفية وإما أن تبلغ السلام مع رسول يذهب إلى تلكم البلدة، وإما أن تصله بالمال فإن الله عز وجل يصل من وصل قريبه ويقطع من قطع قريبه. فتأملوا معي ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فرغ الله من الخلق قامت الرحم وأخذت بحقل الرحمن فقاله لها مح مح. فقالت يا رب هذا مقائم العائذ بك من القطيعة. فقال لها هل ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. فقال الرب فذاك. قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. كم منا من لا يصل قريبه، كم منا من يقطع أخاه، كم منا من لا يبر بأبيه ولا بأمه، كم منا من لا يعرف قريبه إلا في مواسم، ومنا من يقطعهم. بل ينبغي عليك أيها المسلم أن تصل قريبك وإن قطعك وإن أساء إليك. فهذا رجل يأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة فيقول يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل وهو الرماد، فكأنما تسفهم المل وما تزال على ذلك، وما يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فما أحوجنا إلى هذا الأدب وإلى هذا الخلق النبيل الذي علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نأخذ بحذوه. وأما الأدب الرابع فهو الإحسان إلى الجيران. وما أكثر الناس الذين لا يصلون جيرانهم والذين لا يعرفون جيرانهم والذين لا يسلم جارهم من أذيتهم. بعض الناس يعيش السنين الطويلة لا يعرف جاره ولا يعرف من هو ومن أي بلدة هو وما هي أخلاقه وما هو دينه وما هي سجاياه وماذا ينبغي له وماذا ينبغي عليه نحو الجار. كثير من الناس من قطع الجيران، وكثير من الناس من يؤذي جاره. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعل له ميراثا من جاره. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. أيها الإخوة المسلمون، هذه بعض الآداب التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله، فانظروا فيها بعين الاعتبار وخذوا بها، فإنها من وحي السماء وليست من الأخبار ومن القصص والآثار التي لا يصح مستندها، بل هي ثابتة إما من كتاب الله وإما من سنة رسول الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها الإخوة في الله، ومن هذه الآداب ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمسه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. فأين نحن من هذه التوجيهات؟ منا من لا يرد السلام إلا على من يعرف، ومنا من إذا دعاه الداعي إلى طعام أو إلى وليمة أو إلى عقيقة لا يجيب، ومنا من يرى أخاه على خطأ فيبخل عليه بالنصيحة، ومنا من إذا عطس فحمد الله فلا يجد من يرد عليه، ومنا من إذا مرض فلا يجد من يزوره إلا القليل، ومنا من إذا مات فكأننا في غفلة وقليل منا من يتبع الجنائز. أين نحن من هذه الآداب؟ ومن الآداب التي ينبغي وأختم بها في هذه الخطبة أن نعرف آداب الطرقات، فإن كثيرا من الناس ومن الشباب يسهرون الليالي في خارج البيوت ويقفون في الطرقات، فتمر النساء ولا يغضون البصر ولا يسلمون الناس أذيتهم، وهذا حرام لا يجوز. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإن أبيتم إلا ذلك فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى، غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة والملحدين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام وأهله وحزبه. اللهم خذ بأيدي المسلمين إلى ما تحبه وترضاه، ووفق اللهم حكامنا إلى ما تحب وترضى، وارزقهم الرشاد، وأعنهم على شؤون الإسلام والمسلمين، ووفق اللهم ولي أمر هذه البلاد إلى ما يحبه ويرضاه، ووفق اللهم من بنى هذا المسجد وكل من بنى مسجدا خالصا لوجهك يا كريم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون.
بمكتبة وتسجيلات منهاج السنة، وإلى لقاء آخر في إصدار جديد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا، جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.